إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أنواع العقاب الممنوع إلى العقاب المقترن بالسب والشتم واللعن أو السخرية والتحقير والإهانة والاستهزاء، وهذه كلها من صور الإساءة اللفظية إلى الطفل، وهي غالبا تحتوي على وسم سلبي، وهذا كله من الأذى الذي يحرم إيصاله إلى المسلم بوجه من الوجوه أو حال من الأحوال. لكن أثره السيء، أي هذا الوسم السلبي أو الإساءة اللفظية، أثره السيء يتضاعف إذا قرنه المربي بالعقوبة البدنية العنيفة، يعني إيذاء بدني مقترن بإيذاء لفظي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال إمام المفسرين وشيخهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى: عم الله بنهيه المؤمنين، يعني أنه خطب جميع المؤمنين، عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية. فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنبه ولا لغير ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض هو كل موضع في الإنسان قابل للمدح أو الذم، ولا ينحصر العرض في المعنى الضيق الذي يفهمه بعض الناس. أي موضع في المسلم يقبل أن يمدح أو يذم فهذا هو عرضه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، التحقير هو أن يستصغر شخص شخصا آخر، أو يستصغر ويحتقر ما يصدر عنه من معروف يزديه أو هدية يعطيها، كهؤلاء الذين كانوا يلمزون المؤمنين في الصدقات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم، فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خلال الشر. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس، يقال غمطت حق فلان إذا احتقرته ولم أره شيئا، كذلك أيضا غمصته إذا انتقصته وازدريت به. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا متفق عليه. وفي حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. يعني أنه استنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليه عهدا يعني عمل من أعمال البر والتقوى بحيث يلتزمه. اعهد إلي، قال: لا تسبن أحدا. فقال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. يعني حتى الحيوانات سلمت منه، وخلقه كان حسنا حتى مع الحيوانات. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: رأى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه امرأة سليطة اللسان، فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها، لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. إذا لعنت شخصا أو شيئا لا يستحق اللعن وأنت تظلمه بهذا اللعن، فإن اللعنة ترجع وتعود وتصيبك أنت. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهذه إشارة إلى أن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة. إن اللعانين يعني يعاقبون بهذا، أنهم لا يصلحون أن يكونوا شهداء يوم القيامة ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وذلك من الأدب ألا يعود الإنسان لسانه على اللعن حتى لو كان من يلعنه مستحقا. لماذا؟ ليحافظ على طهارة لسانه من هذا اللعن، لأنه إذا اعتاد اللعن فربما تورط في لعن من ليس له بأهل فتعود اللعنة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، وإن خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا. روي هذا الحديث هو جابر بن سمرة، قلنا رضي الله عنهما لأنه وأباه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، فهو جابر ابن سمرة ابن جنادة ابن جندب، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. من الأمور اللافتة الذي تجذب النظر في سيرة جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحصي عدد ما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد ما جالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة مباشرة وليس مجالسة عامة. يقول صليت، وهذا في الصحيح، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 مرة. وطبعا يحق له أن يحصيها بالواحدة، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 مرة. وعند الطبراني جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة رضي الله تعالى عنه. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، وإن خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا. إن الناس يتساهلون في الإساءة إلى الأطفال بالشتم والسب واللعن والسخرية والاحتقار والازدراء ونحو ذلك. من صور الإساءة اللفظية السخرية من الطفل، مثلا من جسده، ما أكثر ما يقول المدرسون إيه، مش بس الأطفال ده بيقولوها للشباب والمراهقين: أجسام البغال وأحلام العصافير. الأحلام العقول يعني، أو معايرة مثلا بأن أنه سمين. من السخرية من الملامح الخلقية: يا قصير، يا أبا شبل، يا أعور، يا كسيح. السخرية من تصرفاته وأفعاله كطريقة نومه أو أكله أو مشيه ونحو ذلك. السخرية من قدراته العقلية: اسكت أيها الأبله، أنت بليد، أنت غبي، أنت متخلف. وقد تدور الإساءة اللفظية حول تحطيم ثقته بنفسه، تحطيم شخصيته، وتحقير ذاته، وهذا من أسوأ المسالك التي تضر بشخصية الطفل إضرارا كبيرا. كمان يعني مدرسة كانت تعامل التلميذ عندها كأنها غريم وخصم، واضح، وكانت تضطهدها جدا. فذهبت خصيصا يوم الامتحان في الصباح ووقفت تنتظرها حتى إذا ما جاءت تدخل الامتحان، وتقول لها: قابليني إذا نجحت، قابليني إذا نجحت، تتحدى وتعمل عليها مع تلميذة صغيرة يعني. أو أن يقول له مثل المدرس: لن تذوق طعم النجاح، أو أنت أسوأ من رأيت، أو ليس، لم يعد لي فيك أمل، وقد أيست منك وخيبت فيك رجائي. أو يقول: أكرهك لأنك فاشل عديم القيمة، وستبقى فاشلا ما حييت. أو الموت أفضل لمثلك، يرحمك الله. أو يقول: أنا لا أفتخر بأنك ابني، ولا أريد أن يعرف أحد أنك ابني، إلى آخر هذه العبارات التي فيها تحقير لذاته وتحطيم ثقته في نفسه. كما قلنا، من أسوأ ما يكون أن يقترن الإيذاء اللفظي أو الإهانة اللفظية بالإيذاء الجسدي، وهذا أيضا يشيع جدا يعني عند بعض المربين للأسف، كاللطم والصفع على الوجه والقفا والركل والبصق عليه والضرب بالنعال. فهذا أب أشبع طفله المتفوق ضربا بالعصا الغليظة. أنا أعرف هذا الشاب معرفة جيدة، وهو يعني أكثر من عبقري، مش شخص عبقري عادي، لا، عبقري بالسوبر يعني. فكان بسبب ذكائه وهو طفل صغير، والده جعله إيه، يقفز من يعني مثلا يعني ياخد 2 سنة بحيث ينجز أسرع يعني وهو صغير. فهو بيلزمه بأنه يحل مسائل من المنهج الجديد اللي هو لسه أصلا ما درسهوش يعني، عشان يستعد أنه يعني يقفز في هذا الامتحان. فكان يكلفه بإنجازات في المذاكرة تفوق طاقته، وبالتالي كان يعجز عن إجابة سؤاله، فضربه بعصا غليظة ضربا شديدا، وبعد أن أنهكه الضرب أجبره على أن يقف ويظل يكرر بصوت عال: قول أنا غبي أنا غبي أنا غبي. شخص آخر يعني هذا فعلا عبقري جدا جدا، وكان يعني يقال له وهو طفل صغير: أنت جاموسة وستبقى جاموسة طول حياتك. وهو فعلا عبقري بمعنى الكلمة، أيضا طبيب معروف يعني. إذن ده شيء كويس أن الطفل هنا ممكن يكون أخذ الموضوع بطريقة إيجابية، أن هو تحدي. يعني الطفلة الأولى دي اللي كانت التي ذكرتها آنفا، اللي كانت المدرسة بتقف لها مخصوص عند اللجنة وهي داخل امتحان عشان تتحداها وتقول لها قابليني إذا نجحت، هذه الكلمة هي تفاعلت معها بطريقة إيجابية جدا، وهي أنها يعني كدت ونجحت وتفوقت، وبعد ما تخرجت فضلت باقي عمرها، دي كانت في ابتدائي الحوادث دي، فلما تخرجت من الجامعة ذهبت للمدرسة قالت لها: أنت كنت تفعلين بي كذا وكذا، وكنت تتوعدني أنني سأفشل، أنا نجحت وجاي أقول لك عشان أنا نجحت، ولا تكرري هذا مع يعني شخص آخر. في إحدى المدارس خير الطلبة الذين لم يؤدوا الواجب المدرسي بين أن يحبسوا داخل مخبأ ضيق، وبين أن يقوم زملاؤهم برسم أشكال على وجوههم بالحبر الدائم. قد تصل الإساءة اللفظية إلى حد قذف الطفل في عرضه بإطلاق الألفاظ النابية البذيئة عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العبد المملوك: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وهذا رواه البخاري. في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية عاقب ناظر المدرسة ولدين تشاجرا في الفصل بعد أن خيرهما بين أمرين: الفصل من المدرسة والآخر، وهذا هو ما اختاراه، أن يجلس أمام زملاء الفصل على مقعدين قريبين لمدة ساعة ويشبك كل منهما أصابع كفه بأصابع كف الآخر، يعني على هيئة العاشقين، وبالفعل تم إذلالهما على الملأ بينما أخذ زملاؤهما يسخرون منهما ويلمزون عرضيهما ويلتقطون لهما الصور والفيديوهات. وقد تكون الإهانة من خلال تشبيهه بالحيوانات الدنيا أو مناداته بأسمائها كالكلب والقرد والخنزير والحمار إلى آخره. يقول أحد الشباب: في مرحلة الإعدادية المتوسطة درس لنا مدرس فاحش اللسان، فكان ينادينا بأسماء الحيوانات ويعاملنا باحتقار، وكان كثير من الطلاب يقبلون هذا الأسلوب ويخافون من عصا المدرس. أما أنا فقد رباني أبي على عزة النفس وحفظ الكرامة، ولذلك كنت لا أرضى أن يناديني بأسماء الحيوانات. ذات يوم طلب مني هذا المدرس أن أجيب على أحد الأسئلة وقال: قم يا حمار وأجب عن السؤال. فلم أقم ومثلت دور السرحان. السرحان يعني فصيحة شارد، الشخص اللي هو شارد الذهن غير المنتبه لما حوله، وكأني لم أسمع، إنما السرحان بالكسر الذئب. فلم أقم ومثلت دور السرحان وكأنني لم أسمع، فكرر كلامه: قم يا حمار. فظللت جالسا، فأقبل ناحيتي وهو غاضب وقال: ألم تسمع يا حمار؟ فقلت: هل تقصدني؟ قال: وهل هناك حمار غيرك؟ وضحك زملائي، فقلت له: أنا لست حمارا. فازداد غضبه وقال: بل أنت 60 حمارا. قف ولا تقل لنا إجابة السؤال، لك عندي سؤال جديد، هو: من أنت؟ والإجابة الصحيحة: حمار. وضحك جميع من بالفصل مع المدرس. وسألني: من أنت؟ هو يريد أن يجبره على أن يجيب هذه الإجابة. وسألني: من أنت؟ فقلت: إنسان كرمه الله. فضربني وأعاد علي السؤال: من أنت؟ فقلت: إنسان كرمه الله. فضربني للمرة الثانية، وظللنا على هذه الحال حتى ضربني 10 مرات، وكان الضرب يؤلمني كثيرا، لكنني عزمت ألا أسمح له بإهانتي. وانتهت الحصة، فابتسم المعلم وقال: الجرس هو الذي أنقذك مني، لكنك ستكون أول طالب أسأله في الحصة القادمة. وطبعا أنت تعرف السؤال وتعرف الإجابة. وبعد الحصة لامني كل زملائي وقالوا: لقد جلبت لنفسك الضرب والإهانة، كان يكفيك أن تقوم من البداية أو تقول أنا حمار. ورجعت إلى البيت وحكيت لأبي ما حدث، فقبل رأسي واحتضنني بحنان وقال لي: اليوم عرفت أنني ربيت رجلا. وفي اليوم التالي فوجئت بأبي في المدرسة وقد دافع عني بشدة وحشد كل طاقته حتى أجعل المعلم يعتذر لي. ومن يومها أحببت أبي أكثر، وتعلمت أن الكرامة تحتاج إلى تضحية وصبر، لكنها في النهاية لها طعم خاص لا يدركه الأذلاء. ويقول أحد الشباب: عندما كنت في سن 10 بدأت أهتم باللعب وأتكاسل عن الصلاة، وكان أبي رجلا صعبا فلم يتعامل معي برفق، وكنت على استعداد أن أتجاوب معه لو نصحني بلطف، لكنه بدلا من ذلك كان كلما سألني عن الصلاة وأخبرته صادقا أنني لم أصل كان يقول لي: الحمار أحسن منك، فهو يعبد الله تعالى ويسبحه وأنت لا. طبعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، كان يقول له: الحمار أحسن منك، فهو يعبد الله تعالى ويسبحه وأنت لا. بعد فترة قصيرة قال أبي لإخوتي الذين يصلون، ما من شك أن مثل هذه المسالك نيته فيها سليمة، هو يريد أن ينفره من ترك الصلاة ويشجعه على يعني الانتظام على أداء الصلاة، لكن لا تشفع له النية في مثل هذه الأساليب الهدامة التي تستخرج من ابنه العقوق استخراجا. قال أبي لإخوتي الذين يصلون: من اليوم لا أحد ينادي أخاكم سامي باسمه، وكان هذا الفتى اسمه سامي، من اليوم اسمه حمار، ولن نتوقف عن هذا إلا بعد أن يصلي. ومن يومها أصبح الجميع ينادون الحمار بسامي وينادونني بالحمار، ونتيجة لذلك دخلت في موجة من الاكتئاب الشديد وكرهت الصلاة وعاندتهم أكثر، وساءت حالتي الصحية وانخفض مستواي الدراسي، وفي النهاية هربت من البيت لفترة، وهذا فقط هو ما جعل أبي يشعر بخطئه للمرة الأولى ويحسن تعامله معي ويجعل الجميع يحترمونني. وهنا فقط قررت أن أعود للصلاة، لكنني قضيت فترة طويلة في إصلاح ما فسد من حياتي وشخصيتي وقلبي. ننتقل إلى معنى مهم جدا، وهو أن الشريعة الشريفة احترمت كرامة الناس حتى العصاة، حتى مرتكبي الكبائر، ولم تبح شتمهم واحتقارهم وهم يعاقبون، فكيف بالأطفال غير المكلفين؟ الاحتقار والازدراء والإهانة يعتبر في بعض المجتمعات وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي. هذه الوسيلة مرفوضة في الإسلام سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الأسري، وسواء في حق الكبار أو في حق الصغار. فالإسلام حرم الكبر والتعالي، وحرم تقديس الأشخاص، وقرر المساواة بين البشر، وقرر حدا أدنى من الكرامة لكل الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قال في جميع بني آدم، قال ولقد كرمنا بني آدم. ولم يأذن الإسلام بالإساءة إلى الكرامة وبالتحقير كعقوبة حتى في كبائر الذنوب المستوجبة للحدود، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. يثرب يعني يوبخ. طبعا المقصود أنه ما دام سيدها يقيم عليها الحد فلا يجمع بين الحد والتوبيخ. لماذا؟ لأن من أقيم عليه الحد فقد تطهر من خطيئته. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر يتخلص منها. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه، إلى أن قال في الحديث فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، وفي رواية ولكن قولوا اللهم اغفر له وارحمه. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ساعات في بعض الشخصيات بتكون مرحة، يعني هو كان مثلا في بعض الأوقات يأتي للرسول عليه السلام ويعطيه مثلا عسل أو شيء كأنه يعطيه إيه هدية، فيقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. يمر بعض الوقت ثم إذا به جايب صاحب العسل اللي هو أخذ منه العسل، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادفع له الإيه ثمن العسل يعني. فكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إشارة إلى أن هذا الارتكاب هذا الذنب هو ينقص إيمانه ولا يذهب بأصله. وهذه من قواعد أهل السنة المعروفة أن المسلم لا يكفر بذنب حتى يستحله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني وهو إيه كامل الإيمان، وهو كامل الإيمان، المعصية تنقص الإيمان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. يعني بعض الناس بتستسلك هذه المسالك الفظة الغليظة غيرة على الدين، ويرى أنه بذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره. لكن انظر، يقول انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. طبعا سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سكت. ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله. شائل برجله يعني معناها أن هذه الجثة، جثة الحمار، كانت متعفنة جدا. لماذا؟ لأنها لما تتعفن بشدة بيحصل إيه؟ تتكون غازات، فالغازات بتضغط على الأحشاء فالرجل تطلع إلى فوق. حتى اللي بيعمل الأضحية وهذا وبينفخوها بالهواء تجد رجلة إيه؟ شائلة يعني مرتفعة. فمر بجيفة حمار شائل برجل يعني من شدة التعفن. فقال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه وابن حبان، وفيه عبد الرحمن ابن الصامت في عداد المجهولين. وفي صحيح مسلم أن الغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا، إما لا يعني إيه؟ ما دمت تأبين أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته، انظر إلى إصرارها، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس هو الذي يأخذ أموال الناس بغير حق ويصرفها في غير وجهها، وهذا من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات. مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. إذن نعود أيضا لموضوعنا. من المهم جدا أن المربي يتجنب تحقير الذات، فإن التربويين يتفقون على أن النقد أو العتاب ينبغي ألا يتضمن تحقير الذات، بمعنى أن المذموم هو إيه؟ السلوك الذي يعاقب عليه الطفل وليس الطفل نفسه، وأن وقوع الخطأ من الطفل لا يعني أنه أحمق أو متخلف أو غبي إلى آخره. ف فيجب أن يتوجه النقد إلى السلوك وليس إلى الطفل ذاته، فتقول مثلا: هذا الفعل سيء وطفل مهذب مثلك لا يحسن منه هذا السلوك، بدلا من أن تقول له: أنت سيء أو غبي أو أحمق إلى آخره، لأن المقصود هو أن يشعر الطفل بعدم الرضا عن تصرفه وليس عدم الرضا عن نفسه أو عن ذاته. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين في أداب المعلم: ومن آدابهم ألا يعنفوا متعلما، ولا يحقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا. ننتقل إلى فكرة أو موضوع مهم جدا قد يستغربه بعض الناس، وهو أنك بجانب أنك تعاقب الطفل على الخطأ إذا أخطأ، فلابد أن يقترن العقاب بالاحترام، يعني لابد أن تحترم الطفل. فقد يبدو لأول وهلة أن مين هذا الذي أحترمه، حتى الطفل صغير أنا كيف أحترمه؟ لا، دي حقيقة، أنه لا تعارض بين عقابك للطفل وبين احترامك إياه، وهذا له صدى جيد جدا في تكوين شخصيته فيما بعد، بخلاف من يربط بين الأذى الجسدي والأذى اللفظي ويقرن السب والتحقير والشتم واللعن إلى آخره بماذا؟ بالأذية الجسدية كالضرب والركل والصفع على القفا ونحو ذلك من هذه التصرفات. فيجب أن يقترن التأديب بالاحترام والاعتبار، وأن يتنزه العقاب التربوي عن الإهانة. يعني لازم نرفع شعارك: لا تجتمع تربية مع إهانة، ليست الإهانة وسيلة على الإطلاق من وسائل التربية. نعم. فيجب أن يقترن التأديب بالاحترام والاعتبار، وأن يتنزه العقاب التربوي عن الإهانة، فإن الطفل كما يحتاج إلى الحب والقبول والمدح التقديري والطمأنينة، كذلك يحتاج إلى التأديب. قلنا من قبل، تكلمنا على إيه؟ احتياج الطفل للسلطة الضابطة المربية. كما يحتاج إلى السلطة، يحتاج أن تكون هذه السلطة تعامله باعتبار واحترام وتقدير. وكما أشرنا مرارا، الحب وحده لا يكفي لإتمام الدور التربوي، ولكن يجب أن يقترن به الحزم والانضباط، وفرض وجود قواعد محترمة وحدود ضابطة لا يمكن أن يعني أن المربي لا يحب الطفل ولا يقبله. وقد يستلزم التأديب عقوبة تربوية، لكن هذه العقوبة لا تتنافى مع احترام الطفل وتقديره واعتباره، ويصعب على كثير من الناس هضم هذه الثنائية، العقاب والاحترام أو الاعتبار، بسبب ما رسخ في أذهانهم من أن العقاب ملتصق، توأم ملتصق. عارفين التوأم الملتصق؟ عندهم بقى أن التوأم الملتصق ده العقاب مع الإيه؟ مع الإهانة وتحقير الذات، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فهذا هو التصور الشائع عند كثير من الناس، وهو تصور راسخ: العقاب ملتصق بتوأمه السخرية والإهانة وتحقير الذات والشتم والسب واللعن والتلقيب بألقاب قبيحة وربما بذيئة. وهذا كله مما تحرمه شريعتنا في كل حال، لكنها حال العقوبة أغلظ، لأنها تضم إلى ألمه البدني ألمه النفسي، وليس شرطا في العقاب التربوي أن يصحبه عبوس وتقطيب جبين. وهذه أيضا من الأشياء، لأن مشكلتنا أن معظم الناس اللي بتعاقب وهي في حالة الغضب، وإحنا قلنا قبل كده أنه لا يجتمع غضب وعقاب تربوي أبدا، والمربي حين يكون غضبان يمتنع، يحظر عليه أن يحاول العقاب، لأنه قد يتحول إلى شفاء لغيظه، مسألة شخصية بقى، الولد ده مش بيحترمني، مش بيقدرني إلى آخره. فكل العقاب هو بيتمركز حول مصلحة الطفل وليس انتقاما، لأنه غير مكلف، فكيف يقتص منه إذن هذا أيضا من عايزين نفك الارتباط بين العقاب والتكشير والتقطيب الجبين والعبوس والصياح والصراخ. لا، ما فيش ارتباط بين الاثنين، لكن المربي أثناء العقاب يتكلم بنبرة حازمة وإشارة حازمة مع احتفاظه بالهدوء وامتلاك زمام غضبه. هذا هو العقاب الجدي المؤثر، وهو أشد فعلا وأبعد أثرا من حفلة عقاب صاخبة يرغي فيها المربي ويزبد وينطلق فيها الشرر من عينه كأنها فصل من معركة قتالية. نفك الارتباط بين التكشير والغضب والتقطيب والصياح والصراخ. لا، يعاقب برضو بإيه؟ وأنت بهذه الكيفية، الحزم ونحو الهدوء، يرغي فيها المربي ويزبد، يقال أرغى وأزبد إذا انفجر غاضبا فتوعد وتهدد. ما دلالة لجوء المربي إلى السب والتحقير والإهانة أثناء العقوبة؟ إن قران المربي العقاب بالشتم والسب بالألفاظ القبيحة يدل على أن عقابه عقاب انتقامي وليس تربويا تأديبيا، وهذا في حد ذاته كاف في الحكم عليه بأنه غير مؤهل لممارسة العقاب التربوي الذي يشترط في من يوقعه ألا يكون غضبان. سلامة الأطفال الجسدية والنفسية أهم، فالمربي الذي يشتط في العقاب ويحوله إلى انتقام شخصي ده يعاقب بسحب الرخصة التربوية، يعني هو غير مؤهل للتربية وينبغي أن يعاد تأهيله حتى لا يضر بالتلاميذ أو بالأبناء. إذن العقاب الانتقامي كاف في الحكم عليه بأنه غير مؤهل لممارسة العقاب الذي يشترط في من يوقعه ألا يكون غضبان، لأن العقاب هنا يخرج من كونه تأديبيا منضبطا إلى كونه وسيلة انتقامية يشفي من خلالها المعاقب غيظه، يعني هو بيصلح نفسه، بيداوي نفسه، بينفس عن غضبه وبيسكتش عن الأذية والضرب والشتم إلا بعد ما إيه الشحنة يعني تخرج. واضح؟ فده مش تربية. فيخرج من كونه تأديبا منضبطا إلى كونه وسيلة انتقامية يشفي من خلالها المعاقب غيظه ويعلن عن فشله وجهله بعلم إدارة الغضب. يقول العلامة القابسي: إنما تجري الألفاظ القبيحة من لسان التقي إذا تمكن الغضب من نفسه، وليس هذا مكان الغضب. لماذا؟ لأنه موضع تأديب وليس موضع انتقام. أيضا من الأمور المهمة التي أشرنا إليها أنه لا توجد إطلاقا تربية بالإهانة، يعني عقول الناس محتاجة، بعض الناس إن يعني عقولهم تتغسل وتتطهر من هذه المفاهيم المدمرة. هو بيعتبر أن الإهانة دي حاجة في مصلحة الطفل، ففي قاعدة أنه لا توجد تربية بالإهانة. ليست الإهانة على الإطلاق أو التحقير أو السخرية أو الشتم أو السب أو اللعن وسيلة من وسائل التربية، بل التربية رعاية وحماية. والتربويون يتفقون على أن السب والشتم والإهانة والسخرية والازدراء والتحقير لا يمكن أن تندرج تحت أي وسيلة تربوية، مما يمكن أن يستخدم في تقويم سلوك الأطفال، بل هي بالأحرى عدوان وإيذاء وتخريب وتدمير. إن التأديب والعتاب والتوبيخ يجب أن يخلو تماما من الشتم والسب والإهانة والإذلال والاحتقار وكل ما يجرح الكرامة. يقول القابسي مخاطبا المعلم: والتقريع بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم ولا سب لعرض، كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا فيقول يا مسخ يا قرد، فلا يفعل هذا ولا كان مثله في القبح. فإن قلت له واحدة فلتستغفر منها ولتنتهي عن معاودتها. أما مخاطر وعواقب العقاب الذي يقترن بالإهانة والاحتقار، فالإهانة في حد ذاتها فضلا عن العقاب العنيف الذي يقترن بها لا تمت إلى التربية القويمة بأدنى صلة، ولا تغرز في الطفل أي قيمة تربوية، بل تكسر قلبه وتشوه نفسيته وتزرع فيه الخوف، وهذا من الثمرات المريرة للعقاب البدني غير التربوي الذي يكون مصحوبا بانفعال وغضب شديدين من المربي المتسلط على الطفل المقهور، وهذا يتصادم مع المهمة التربوية المقصودة. وكيف يمكن للإهانة أو التحقير أن يقوم طفلا يرمى بصفات قبيحة يصعب عليه نسيانها وتسري في كيانه كالسهام المسمومة فتدمر احترامه لنفسه ويسيء الظن بقدراته وتجرح كرامته وكبرياءه وتحدث فيه جراحا نفسية غائرة لم تكن آلتها السكين الحادة بل الكلمات الطائشة؟ ولا تندمل هذه الجراح بسرعة بل تترسخ في نفسه وتحفر أخاديد عميقة في وجدانه. وجرح السيف يدمي ثم يعفو، وجرح الدهر ما جرح اللسان. وجرح السيف يدمي ثم يعفو، يعفو يعني يزول وينمحي ويخفى. وجرح السيف يدمي ثم يعفو، وجرح الدهر ما جرح اللسان. جرح اللسان يبقى. إن تجنب الإهانة يعني حماية الطفل من مشاكل سلوكية عديدة ووقايته من اضطرابات نفسية خطيرة. يقول الأستاذ محمد عطية الإبراشي: ويجب ألا يمس نوع العقوبة كرامة الطفل، وألا يكون فيها إهانة له، كأن يضرب أمام الناس أو يعلن عندهم أنه سرق أو نحو هذا، فإن للطفل شخصية يجب أن تراعى وكرامة يجب أن تصان. كثيرا ما أخطأ المربون الغرض من العقوبة فضلوا السبيل وظنوا مخلصين أن الشدة على البنين والبنات قد تأتي في ظنهم بخير ما يرجون، وذلك لقلة يقظتهم للحقيقة المؤلمة. فقد أدت الشدة إلى كثير من البلايا التي ولدت بعض المشاكل الاجتماعية التي يتألم منها المجتمع الإنساني، فجعلت الطفل كائنا ميت النفس، ضعيف الإرادة، نحيف الجسم، مضطرب الأعصاب، خائر العزيمة، قليل النشاط والحيوية. هناك إهانات لابد أن يلتفت المربون إلى أنها نوع من الكذب، بجانب أنها تهدر كرامة الآدمي. فحينما يوصف الطفل مثلا بأنه حيوان أو قرد أو كلب أو حمار أو خنزير إلى آخره، هذا كذب مخالف للحقيقة، لأنه إنسان كرمه الله بصفة الإنسانية، لقد كرمنا بني آدم، وليست هيئته كهيئة هذه الحيوانات الأدنى. ولا يقولن قائل: لقد وصف الله عز وجل الكفار في القرآن الكريم بأنهم حيوانات. لا، هذا لم يحدث أبدا. أي آية فيها ما يفهم هذا إنما فيها عبارة إيه؟ كمثل، تشبيه، وليس إخبار بأنه الإنسان حيوان. فهذا ادعاء غير صحيح. الذي في القرآن هو تشبيههم بالحيوانات في بعض الصفات. يقول تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويقول عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد رأينا، وهذا من العجب العجاب، أخلاق السلف مع الحيوانات، حسن خلق السلف مع الحيوانات. هذا حديث يطول جدا، ولو دخلنا في هذا الموضوع فنستطرد كثيرا جدا يعني. فنرجو أن تأتي فرصة فيما بعد نتكلم على هذا الأمر. رأينا من أخلاق سلفنا الصالح ما يعكس حسن خلقهم مع البهائم، فكيف بالإنسان المكرم وكيف بالإنسان المسلم الموحد؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: كنت جالسا بدهليز دارنا، ده ابن مين؟ تقي يعني تقي الدين كذا، لأنه قرين ابن تيمية، فده تقي الدين وده تقي الدين، فالابن تاج الدين. يقول: كنت جالسا بدهليز دارنا، الدهليز هو المدخل بين الباب وبين الدار، كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ فقال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. يعني طبعا هنا يشير إلى إيه؟ يشير إلى الحالات التي تباح فيها الغيبة المحرمة، تبقى في رخصة. من ضمن الحالات الاستثنائية الإيه؟ التعريف. التعريف كأن تحتاج إلى تعريف شخص وهو غير معروف إلا بهذا اللقب، مثلا الأعور الأعرج هو مشهور بهذا ولا يعرف ولا يمكن تعريفه إلا بذكر هذا الوصف، ففي هذه الحالة يجوز تعريفه لكن بشرط ألا تقصد التحقير أو التنقيص. نعم، نعيد هذه القصة: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. وعن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: انفذ بسلام، يعني مر بسلام. فقيل: تقول هذا الخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. وهذا أحد أضرار الشخص الذي يتساهل في الألفاظ القبيحة والشتم واللعن والسب، بتصبح هذا راسخة بحيث ما يصدر منه غير هذه الألفاظ. فلحماية نفسك من ذلك لا يعني تستعمل هذه الألفاظ أبدا حتى تعود، لا تعود لسانك النطق بالسوء. فقال: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. فهو يحمي نفسه أولا من استمراء هذا الأسلوب في السب واللعن ونحو ذلك. وقال عاصم ابن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل يعني شقيق ابن سلمة سب إنسانا قط ولا بهيمة. وعن المثنى بن الصباح قال: لبث وهب بن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. لقد أمر الله تعالى بحسن الخلق مع الناس كافة ولم يستثن، وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، الناس كل الناس، وقولوا للناس حسنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقولوا للناس حسنا، قال: يعني الناس كلهم. وعن عطاء قال: للناس كلهم المشرك وغيره، حتى مع المشرك. يعني لازم نفهم هذه القاعدة أن حسن الخلق مطلوب مع كل الخلق. أمر مهم أيضا وهو أنك لن تندم أبدا على حسن الخلق. يعني لو أنت مخير بين تصرفين أحدهما حسن خلق والآخر فيه سوء خلق أو غضب أو نحو ذلك. فتأكد أنك لو انحزت إلى حسن الخلق لا يمكن أن تندم، بخلاف الخيار الآخر. وقال القرطبي رحمه الله: قال أبو العالية: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حض على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا، طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه. لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. ذا مع فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال إيه: ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك لما بعث له نبيين كريمين موسى وهارون قال: فقولا له قولا لينا. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهم الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ وعن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. طبعا الدليل الذي يدل على هذا قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيجوز الرد، رد السلام على غير المسلم بعبارة وعليكم السلام، بشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا، يعني يقول السلام عليكم واضحة، بخلاف ما كان يفعل اليهود حينما يلحنون في القول ويقولون السلام عليكم. واضح؟ السلام عليكم. سيدة عائشة لما سمعت ذلك غضبت غضبا شديدا وقالت: عليكم السلام واللعنة والغضب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاها عن مثل هذا، وقال: ألم ترى أني قلت لهم عليكم؟ لأن معنى السلام الموت، فإذا كان السلام مكتوبا علينا وعليكم أيضا مكتوب بالموت. لكن عموما هذه إذا كان يقول كلمة السلام عليكم، للأسف الشديد الآن بعض المسلمين جهلا منهم يختصرونها السلام عليكم، ما هي نفس العبارة، بس هو طبعا لا يقصد. واضح؟ فالمفروض الناس تحسن نطق السلام وتعربه بحيث ما يحصل هذا التشبه يعني. فإذا يمكن أن ترد على اليهودي أو النصراني إذا قالك السلام عليكم واضحة، فترد عليه لهذه الآية: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك للناس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي حازم سلمة بن دينار قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، وهي منه في بلاء، يعني بيعذب نفسه، ثم زوجته ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد، أول الدابة ما تشوفه تتجنبه مما يرميها بالحجارة، لأنه سيء الخلق معها ويرميها بالحجارة، فحتى الدابة أول ما بتشوفه تهرب منه، ده سيء الخلق. حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، يقفز على الجدار ليهرب منه، حتى إن قطه لا يفر منه. هناك آثار سيئة جدا لموضوع الإهانة والتلقيب بالصفات القبيحة والأسماء الكريهة. أول ذلك الانحراف عن الأدب الشرعي في استحباب منادات الإنسان بأحب الأسماء إليه. فعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. فهذا من الأداب الشرعية، أن تنادي أخاك المسلم بإيه؟ بأحب اسم يحب أن ينادى به. من مساوئ هذه الإهانة توحد الطفل مع المربي المعتدي، فإن الطفل يتماهى مع المربي. يعني أنت مش فقط بتاخذ موقف مع الطفل بأنك تؤذيه بالسب والشتم واللعن والاحتقار وكذا، لا، أنت بتعطيه درسا عمليا إن هو يتماهى مع شخصيتك ويمتص منك هذا الخلق، وفيما بعد سيمارس نفس الشيء مع أولاده أو مع الآخرين. ودي حاجة معروفة اسمها التماهي مع المعتدي، identification with the aggressor، وكتير نشوفها في بعض الناس. يبقى ابنه مثلا مراهق وهو يعني بيعذب ابنه هذا بالأذية بالضرب والإهانة وكذا وكذا، والولد بيشتكي شكوى مرة من سلوك أبيه معه. نفس هذا الولد حينما يكبر ويكون عنده يدور الزمن وعنده هو أولاد بيفعل نفس الشيء. لماذا؟ حصل التوحد مع المعتدي. إذن هذا لأن فإذا كان المربي حسن الخلق مهذب السلوك عفيف اللسان راقي الأدب اقتدى به في حسن الخلق وتقمصه وتوحد معه. أما إذا كان المربي سيء الخلق بذيء اللسان شتاما لعانا طعانا، فإن صورته كقدوة ستهتز، وربما تماهى الطفل مع هذا المربي وخرج مثله، وربما قلده في البذاءة، وربما وصل الأمر إلى حد خطير إذا رد عليه الشتيمة بالمثل، فيحدث بينهما شرخ عميق يصعب مداواته. في قاعدة دايما في موضوع الإيذاء الأطفال اللي هي إيه؟ إن الشخص الذي أسيء إليه هو فيما بعد يسيء إلى الآخرين. The abuse becomes abuser. إن خروج المربي عن الخلق الحسن يقدح في أهليته لوظيفة التربية، ويجنح بالأطفال بعيدا عن القيم التربوية السامية، ويهون عليهم تقليد المربي في ألفاظه الشائنة، فتتلوث لغتهم وتفحش ألفاظهم، وقد يدفعهم إلى البحث عمن يناسب هذه الصفات من الأشخاص، وبالتالي يرتبطون بالجانحين. ومن مساوئ هذا المسلك أنه يوحي للطفل بأنه غير مرغوب فيه، اللي هو بيشتم ويلعن ويسب ويحتقر إلى آخر هذه الأشياء. الرسالة إيه؟ أنه غير مرغوب فيه أو غير محبوب، وأن مربيه يكرهه ولا يتقبله ويتمنى له الشر، مما سيقيم جدارا سميكا يعزل طرفي العملية التربوية ويقطع جسر الثقة والتواصل الصحي بينهما. من مساوئها أنها تحول دون تمتع الطفل بالتعامل الطبيعي مع من حوله. إذا سمعها باستمرار. فهي الإهانة والشتم تخبر الطفل بطريقة أو بأخرى بأنه غير معترف به كإنسان أو كفرد، بل هو ناقص لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وهذا من شأنه أن يحد من تفاعله مع الآخرين وأن يوقف عملية نموه الانفعالي والنفسي ويجعله شخصية انطوائية ويعرضه للانكماش العاطفي وعدم الشعور بالأمان والطمأنينة والشعور بالإحباط والفشل والعجز والهوان، وبالتالي عدم الرضا عن النفس وعدم الثقة بعلاقته بالآخرين. ومن مساوئها أنها قد تدفعه إلى التمرد على القيم والثورة على عالم الكبار، وقد تكون بداية لجنوحه وانحرافه والبحث عمن يناسبه من الجانحين. كثير من الآباء هو يريد خيرا، زي اللي بيقول لابنه اللي مش محافظ على الصلاة يا حمار يا كذا، وهذه الأمثلة التي ذكرناها. فهو وارد أنه لا يكون متعمدا هذه العواقب تحت ضغط التوتر أو الغضب. وهنا يعني إذا حصل من المربي هذا فيجب عليه أن يعتذر للطفل ويسترضيه وأن يشرح الدوافع التي أدت به لهذه الإساءة. هذا الاعتذار رغم أنه من الكبير للصغير ورغم أنه يأتي بعد فوات الأوان، لكن طبعا أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، فهذا يخفف من الآثار السيئة للإهانة. يعني حتى الأب الذي آذى أولاده من قبل بمثل هذه المسالك فيفضل أنه يعتذر لهم، فهذا صحيح متأخر لكنه يخفف من الآثار والعواقب السيئة للإهانة، ويشفي غيظ الطفل المقهور ويعطيه الأسوة في الاعتذار عن الخطأ وتبادل الاحترام والتقدير لمشاعره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.